بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعده، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب صيام يوم عرفة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشرب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصوم يوم عرفة. قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، ثم تدعو بالشراب فتفطر.
هذا عن حكم صيام يوم عرفة. صيام يوم عرفة فيه الفضل العظيم المعروف كما في حديث عبد الله بن عباس وحديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفر، احتسب على الله أنه يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية، ويكفر ذنوب سنتين الماضية والباقية. لكن هذا الفضل في صيام عرفة إنما يكون لغير الحاج، أما الحاج فالمشروع له الإفطار، فإن صام يوم عرفة كان صيامه مكروها وليس بحرام، لكنه يكره صيامه حتى يتقوى على العبادة والطاعة في هذا اليوم، وأيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم الفضل بنت الحارث قالت: إن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اختلفوا، فقال بعضهم هو صائم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صائم اليوم بناء على الأصل وهو صيام يوم عرفة وفضيلة صيام يوم عرفة، وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل بقدح لبن لتعلم هو صائم أم لا، وهو واقف على بعير بعرفة فشرب النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن صيام عرفة وفضيلة هذا الصيام إنما يستثنى منه الحاج، فيشرع للحاج الإفطار في هذا اليوم وهو أفضل من صيامه، وهو أفضل من صيامه، ولهذا لا يقال بالتحريم إنما يقال بالكراهة، يكره صيام يوم عرفة للحاج فقط، أما لغير الحاج فيبقى الفضل على أصله، فيبقى الفضل على أصله. الأثر الثاني وهو أثر عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم ابن محمد وهو محمد بن أبي بكر، يعني عائشة خالته، قال القاسم: ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام وتقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض، يعني يخلو الناس، يعني بعد الناس، ثم تدعو بالشراب فتفطر، يعني تكون صائمة ولكنها لا تريد أن تفطر أمام الناس، فتنتظر خلو المكان ثم تفطر رضي الله عنها. وهذا محمول على أمرين: الأمر الأول إما أن يقال بأن عائشة رضي الله عنها لعله ما بلغها أن النبي أفطر يوم عرفة فعملت بالأصل، والصحابي قد يخفى عليه مثل هذا، الصحابي قد لا يبلغه السنة، بل الجمع من الصحابة قد لا يبلغهم السنة في المسألة، كما حصل حينما خفي على الصحابة رضوان الله عليهم لما أرادوا أن يدخلوا بلدا فيها طاعون، فاختلفوا هل ندخل أو ما ندخل، ولم يكن عندهم نص النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ندخل اعتمادا على القدر، يعني إذا قدر الله عز وجل لنا هلاكا أو ما قدر فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فعلما نفر من القدر. وقال بعضهم بل لا ندخل، وغلب نصوص عدم إلقاء اليد إلى التهلكة وكذا، فاختلفوا في هذا حتى جاء الصحابي الجليل الذي أخبرهم بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منها، فأخبرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلعل عائشة رضي الله عنها لم يبلغها هذا النص، أو بلغها وعلمت أنه ليس بالجازم في هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعله أفطر لعلة والأصل باق. وعلى كل فسنة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة، ويجوز الإفطار يوم عرفة، بل هو الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل الأولى هنا، فعل الأولى هنا، فصيام يوم عرفة على أصله في الفضل إلا الحاج فقط، فإن الحاج يشرع له الإفطار تقويا له على هذا، على العبادة والدعاء فيها والوقوف في هذا اليوم، ومن ثم سيأتي بعد ذلك المزدلفة وكذا، فيكون هذا أدعى لتقويه على العبادة في هذا الوقت.
قال رحمه الله: باب النهي عن صيام أيام منى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يقول: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله، يعني أيام منى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هاني أنه دخل مع عبد الله بن عمرو بن العاص على أبيه عمرو بن العاص، فقرب إليهما طعاما فقال: كل. فقال: إني صائم. فقال عمرو: كل، فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نفطرها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق.
هذا أيضا عن حكم صيام أيام التشريق. وأيام التشريق هي الأيام التي تلي يوم النحر الأكبر، وهو الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وليس بعد عيد الفطر أيام تشريق، إنما أيام التشريق تكون بعد الحج الأكبر، وإنما سمي تشريقا لأنهم كانوا يفعلون في اللحم هكذا حتى يحفظون، حتى يحفظوا يعني لحم الأضاحي. فهذه الأيام قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن حذافة: إنها أيام أكل وشرب وذكر الله. أيام أكل وشرب ليس معناه أن الإنسان يعني يقول يعني كل واشرب ويفتح في هذا، فجميع الأيام أيام أكل وشرب، جميع الأيام يأكل فيها الإنسان ويشرب. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب يعني أنها أيام لا تصام، لا تصام. أيام أكل وشرب يعني أنها أيام لا تصام، فكلوا واشربوا فيها، كلوا واشربوا فيها، وهي أيام ذكر الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. فهذه الأيام المعدودات هي أيام التشريق، فبين النبي أنها أيام لا تصام، فهي تلحق بالعيد، تلحق بالعيد، بيد أنها تختلف عن العيد في حكم. أما العيد فإنه لا يصام بأي حال من الأحوال، وصيام العيدين محرم، ولا يشرع صيام العيد بأي حال من الأحوال. أما أيام التشريق فحرام صيامها، لكن أبيح صيامها لمن لم يجد الهدي أو ثمنه، لمن لم يجد الهدي وثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فإذا ما صام الثلاثة قبل يوم عرفة قبل الحج فإنه يصوم الثلاثة التي بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، حتى يصوم قبل، حتى يصوم في الحج ثلاثة أيام. فإذا ما سبق له الصيام في أول ذي الحجة مثلا أو قبل ذي الحجة، إذا ما سبق له الصيام فإنه يصوم ثلاثة أيام، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كما جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله عن الجميع. فيشرع صيام أيام التشريق لمن لم يصم الثلاثة أيام قبل الحج. إذا تختلف هذه الأيام عن يوم النحر في أن يوم النحر لا يصام بأي حال من الأحوال، سواء صمت ثلاثة أيام أو ما صمت ثلاثة أيام لا يشرع صيام يوم النحر أبدا، ولا يوم الفطر، فهما يومان يحرم صيامهما بإطلاق. أما أيام التشريق فيحرم صيامها إلا لمن هذا المستثنى الوحيد فقط، إلا لمن لزمه الهدي يحج متمتعا أو قارنا، لزمه الهدي ولم يجد الهدي أو ثمنه فيلزمه صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فيصوم الثلاثة أيام إذا ما صمها قبل الحج فإنه يصومها بعد الحج، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. طبعا هو لو أخر، لو لم يصم الثلاثة أيام حتى، فإنه يصوم العشرة بعد ذلك ولا يلزم بأكثر من هذا، لكن إن كان قادرا على الصيام في أيام الحج لزمه صيام ذلك حتى ولو كان في أيام التشريق. هذا معنى أيام منى، أيام أكل وشرب، يعني أيام صيام، وإلا فجميع الأيام أيام أكل وشرب، جميع الأيام أيام أكل وشرب، فيحرم صيامها. وهي هذه الأيام من أيام العيد، هي تابعة للعيد، تابعة للعيد. نعم نعم. لا، ما يصوم أيام كفارة، لو عليه صيام كفارة عليه قضاء من رمضان أيا كان، أيا كان، حتى ولو نظر أن يصوم هذه الأيام، حتى ولو نظر، قال ونظر أن يصوم هذه الأيام فيحرم صيامه، لأنه لا نظر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آيات، هذه معصية، حتى لو نظر في أن يصوم هذه الأيام فليصوم في غيرها. لكن الشارع فقط استثنى هذه الأيام لمن لم يجد الهدي أو ثمنه ويلزمه الصوم ولم يصم قبل الحج، كأن يأتي إلى مكة يوم عرفة مثلا ولم يمكنه أن يصوم من قبل فإنه يصوم هذه الثلاثة أيام. نعم. نعم. لا لا، ما يصوم العشرة كاملة قبلها، ما يصوم إلا ثلاثة فقط، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. ومعنى إذا رجع يعني إذا رجع من الحج، وليس معنى إذا رجع إلى بلده. فمثلا إنسان مثلا قد يمكث بعد الحج مثلا شهرين في مكة، فهل المعنى إذا رجع إلى أهله في بلدته يصوم السبعة أو إذا رجع من الحج؟ إذا رجع من الحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، إذا رجعتم يعني إذا رجعتم من الحج، فيجوز الإنسان أن يصوم بمكة هذه السبعة أيام ولو لم يأتي إلى مصر، لو لم يعد إلى بلده، المهم أنه إذا رجع من الحج، إذا أنهى الحج، والحج ينتهي في اليوم الثالث عشر، لمن أتم الحج يرمي الثالث عشر ويطوف طواف الوداع إن كان آفاقيا يعني من خارج مكة، أو يبقى في مكة إن كان من أهلها، فحينئذ يصوم السبعة أيام بعده. لكن له أن يصوم العشرة بعده، إذا ما صام الثلاثة أيام في الحج فإنه يصوم العشرة بعدها، ولا يلزم فيها التتابع، لو صام يوما وأفطر يوما، لو صام يوم الاثنين وصام يوم الخميس فالأمر واسع في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في المنحر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بمنى في الحج هذا المنحر، وكل منى منحر. وقال في العمرة: المروة منحر، وكل فجاج مكة وطرقها منحر. نعم.
متى أو أين يذبح الحاج هديه إن كان متمتعا أو قيرانا، يذبحه في منى أو في مكة وفي فجاجها، أي طريق من طرق منى أو من طرق مكة داخل حدود مكة، وليس باللازم أن يكون ذلك في منى، فلو ذبح في منى هذا هو الأفضل، ولو ذبح في مكة هذا جائز، أو في جاج مكة هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا المنحر، يعني هذا مكان ذبحي، وكل منى منحر، وكل منى منحر، يعني لا يلزم أن تذبح في المكان الذي ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعلم أنه سيأتي الناس يوما ما يتحرك كل واحد منهم أن يذبح مكانه، وأن يقف في مزدلفة مكانه، وأن يقف في عرفة مكانه، يتحرك كل واحد أن يقف مكان النبي صلى الله عليه وسلم ويذبح مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم المشقة عن الأمة في ذلك، لأنه كيف الحجاج كلهم يذبحون في مكان ذبح فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقفون في مزدلفة في مكان وقف فيه النبي، أو بعرفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت هنا، هذا يوم عرفة، وعرفة كلها موقف، وفي المزدلفة وقفت هنا وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة، وفي منى لما نحر قال نحرت هنا ومنى كلها منحر. هذا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة وحسن تعليمه، ولهذا فإن العالم له أن يشقق المسائل التي قد تبنى على النص فيما يحتاج الناس إليه، ومن هنا كان فضل الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم ينظرون إلى النص ثم يستنبطون من النص أحكاما تتعلق بمسائل ليس تواردة بألفاظها في النص، وإنما تقاس على ما ورد في النص توسعة على الأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وسع الأمة هنا، ويعلم أنه سيأتي يوم يكثر فيه الناس وكل يتحرى مكان صلى الله عليه وسلم، سواء في عرفة أو في المزدلفة أو في المنحر أو في غير ذلك، كل يتحرى هذا، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان ليرفق بالناس بعد ذلك حتى لا يشدد الناس بعضهم على بعض. فالعالم كذلك يأتي إلى النص ثم يستنبط من النص أحكامه التي تتعدى إلى كثير من المسائل غير الواقعة، من المسائل غير الواقعة، يعني في وقت الفتوى، وإن كانت ستقع بعد ذلك، ولهذا كانت الحاجة إلى الفقهاء رحمهم الله تعالى الفقهاء. فالأحكام أكثر من النصوص، ألفاظها أكثر من ألفاظ النصوص. فمثلا كحديث مثلا الرجل الذي جمع امرأته في نهار رمضان، فالحديث فيه وفي كفارة ذلك، إذا جمع رجل امرأته في نهار رمضان فإنه يصوم شهرين متتابعين إذا لم يجد عتق رقبة، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ذكر العلماء أحكاما بقى كثيرة تتعلق بهذا، حكم المرأة، هل المرأة كرجل في هذا؟ ذكر العلماء مع أن النص ليس فيه كفارة للمرأة. مثلا لو أن الرجل مثلا جامع في غير رمضان في قضاء رمضان، يعني جامع في قضاء رمضان في غير رمضان، هل عليه كفارة أم لا؟ أيضا ذكروا ذلك. كذلك مثلا لو باشر ولم يجامع وأنزل، هل عليه الكفارة أم لا؟ وهكذا أحكام كثيرة تتفرع عن هذا. من هنا كان فضل الفقهاء رحمهم الله تعالى لما أتونا إلى النص ثم يأخذون من النص أحكامه الكثيرة التي تتعدى الألفاظ التي ورد بها النص. وهذا من حسن النظر إلى النصوص الشرعية والاستفادة منها. وقال في العمرة المروة منحر، وكل فجاج مكة وطرقها منحر، كذلك قال ومكة كذلك حكمها حكم إيه؟ حكم منى. هذا بالنسبة لمكان الذبح، فسواء كان الدم دما واجبا في التمتع أو الهدي أو القران، أو كان الدم دما واجبا بسبب ارتكاب محظور. فإذا ارتكب الإنسان محظورا ولزمه أن يذبح فإنه يذبح أيضا في مكة. يذبح فين؟ في مكة. يذبح في مكة ولا يذبح في بلده. يعني رجل مثلا لبس مخيطا وأراد أن يذبح، رجل مثلا غطى شعره وأراد أن يذبح، رجل مثلا حلق رأسه وأراد أن يذبح، هل له أن يذبح في بلده أو لابد من أن يذبح في مكة؟ لابد أن يذبح في مكة. فسواء كان الدم واجبا بسبب هدي أو تمتع أو كان واجبا بسبب ارتكاب محظور، الكل يتعين عليه أن يذبح فين؟ يذبح في مكة. يذبح في مكة نعم، ولا يذبح في بلده. بخلاف الصيام، بخلاف الصيام فإنه يصوم في أي مكان. فلو أن إنسانا مثلا عليه دم محظور، ارتكاب محظور، ارتكاب محظور ولزمه هدي، لزمه وليس على التخيير، لزمه هدي كمن باشر امرأته مثلا أو جمعها بعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول فإنه يلزمه هدي. طيب إن لم يجد يصوم 10 أيام، هل يلزم صيام 10 أيام في مكة؟ إذا كان الدم دم محظور هل يلزمه صيام 10 أيام في مكة؟ لا، ما يلزمه ذلك. لو صام في بلده أجزأه ذلك، لو صام في بلده أجزأه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في النسك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه سمع ابن شهاب يقول: ما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهله إلا بدنة واحدة أو بقرة واحدة، لا يدرى أيهما قال: بدنة أو بقرة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج، فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقالوا: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال: أتتك والله بالحديث على وجهه. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد، ولا تنحر البدنة إلا عن إنسان واحد. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عمرو بن عبد الله الأنصاري أنه سأل سعيد بن المسيب عن بدنة جعلتها امرأة عليها، فقال سعيد: البدن من الإبل، ومحل البدن البيت العتيق، إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض فلتنحرها حيث سمت، فإن لم تجد بدنة فبقرة، فإن لم تجد بقرة فعشر من الغنم. قال: ثم جئت سالم بن عبد الله فقال مثل ما قال سعيد، غير أنه قال: فإن لم تجد البقرة فسبع من الغنم. قال: ثم جئت خارجة ابن زيد فقال مثل ما قال سالم. قال: ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال مثل ما قال سالم. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن عمارة بن صياد أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة.
نعم، هذا فيه بيان الهدي. الهدي يكون من بهيمة الأنعام، من الإبل أو البقر أو الغنم، ولا يجزي الهدي ولا تجزي الأضحية إلا من بهيمة الأنعام، فلا يجوز غير الإبل والبقر والغنم. ويلحق بالبقر الجاموس وهو كالغنم وهو كالبقر تماما، فالفصيلة واحدة. والإبل بجميع أنواعها أيضا أيا كانت، والغنم سواء كانت ماعزا أو كانت ضأنا، فكل هذا يذبح في الهدي والأضاحي، ولا يذبح غير ذلك. لا يذبح مثلا دجاج، ولا يذبح حصان عند من يأكله وهو جائز أكله، فلا يذبح إلا بهيمة الأنعام. طيب، هذا عن جنس ما يذبح في الهدي والأضحية. أما عن القدر المجزئ ففي الهدي سواء كان تمتعا أو قرانا، فإنه يذبح شاة عن الواحد. إذا ذبح الشاه فتجزئ عن واحد، ولا يجوز الاشتراك في الشاة بين أكثر من واحد. أما إذا ذبح بقرة أو بدنة فإنها تجزئ عن سبعة، وقيل عشرة، قد ورد في بعض النصوص قيل عشرة وقيل سبعة، والأمر في ذلك واسع، إلا أن الأفضل أنها عن سبعة، هذا هو الأفضل، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله. هنا قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. فالبدنة تجزي عن سبعة والبقرة تجزي عن سبعة. هذا في الهدي وفي الأضحية، هذا في الهدي وفي الأضحية. فلو أنه في الأضحية اشترك سبعة في بقرة أجزأهم ذلك، في البدن اشترك سبعة في بدنة يجزئهم ذلك. هل الأفضل أن يذبح الإنسان شاة عن نفسه أو يدخل في سبع بدنة أو بقرة؟ الأفضل شاة لا شك، الأفضل أنه يذبح شاة. إذا كان يذبح شاة وحده هذا هو الأفضل، أن يذبح شاة هذا هو الأفضل، لكن الأمر في ذلك واسع، إذا دخل في سبع بدنة أو في سبع بقرة فالأمر في ذلك واسع. خلاف هذا فيما أفتى به بعض الصحابة، هذا خلاف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في إجزاء ذلك، وهو اجتهاد منه، كما ورد في حديث عبد الله بن عمر: لا تذبح البقرة إلا عن إنسان واحد، ولا تذبح الشاة إلا عن إنسان واحد، ولا تنحر بدنة إلا عن إنسان واحد. فإن جابر بن عبد الله قد ذكر أن ذلك هو المنقول عن الصحابة يوم الحديبية، أنه تذبح البدنة عن سبعة والبقرة تذبح عن سبعة. نعم. إذا حج رجل إيه؟
هل يلزم لكل فرد منهم
هدي؟ حج مع أهل بيته؟
مع أولاد زوجته
أولاد. أيوه، بالنسبة إذا حج متمتعا أو قارنا لازم كل واحد منهم هدي، لكن تجزئ بقرة عنهم، إن كانوا سبعة تجزئ عن سبعة، يعني لازم لكل واحد شاه، لكن كل من حج قارنا ومتمتعا يلزمه هدي. أما الأضحية فإن الأضحية تختلف عن هدي في أنه يمكن أن يذبح شاة عن أهل بيت، يذبح شاة واحدة عن أهل بيت، يضحي بشاة عن نفسه وعن أهل بيته. أما الهدي لا، لأن الهدي متعلق بنسك ولكل منهم نسك، فيلزم كل واحد الهدي. أما الأضحية فالإنسان يذبح عنه وعن آل بيته الشاة الواحدة حتى ولو كانوا أمواتا، يعني لو ذبح ونوى عن الميت أيضا يدخل في هذا ويجزئ في ذلك شاة واحدة. نعم.
من
أيوة نعم يا جماعة.
ممكن يتكل؟
آه ممكن. ها؟ الركن. ورد في الصحيحين من حديث أسماء قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. لكن طبعا ليس معروفا عندنا ولا أكله معروف، لكن هذا كان عندهم. فالنفس تعافوا أو لا تعافوا هذا شيء آخر، لكن هو حلال.
ضابط الأهل يا شيخنا اللي يدخلون في الاشتراك في الأضحية،
ضابط الأهل الذين يدخلون في الاشتراك في الأضحية، ضابط الأهل هم الذين يدخلون في نفقة الإنسان، الذين يدخلون في نفقة الإنسان، يعني عن نفسي وعن أولادي، زوجتي وأولادي الذين يدخلون في نفقتي. أما إذا كانوا من أهلي ولكن كل منهم يعيش عيشة وحياة مستقلة، فإن كل واحد منهم يضحي عن نفسه. ابني مثلا يعيش في القاهرة ومعه زوجته وأولاده، فإنهم يذبحون عن أنفسهم، لكن آل بيتي الذين يدخلون معي في نفقتي. نعم. ولو ما يلزمهم، ما يلزمهم ويدخلون في أضحيتهم. إذا كنت تنفق عليهم، إذا كنت تنفق عليهم حتى لهم في بلد أخرى لكن يدخلون في نفقتك أنت الذي تنفق عليهم، نعم يدخلون، وليس باللازم أن يكون داخل جدران البيت، المهم أنهم يدخلون في نفقتك.
أنا ضحيت على إخوتي وكل
يعني في عيشة وينفق على نفسه. اي نعم يسقط عنهم ان شاء الله، يعني هذا الاضحية ليست واجبة، الاضحية مسنونة على الصحيح، ليست واجبة يعني، هي مسنونة على الصحيح. لكن من يدخل في نفقتك سواء عاش معك او كان في بلد اخرى تضحي عنه، اما من لم يدخل في نفقتك فإنه يضحي عن نفسه. نعم. إذا ما وجد خلاص سقط عن نفسه. إذا كان نذيرا، إذا كان نذيرا يلزم كل عام، أما إذا ما كان نذيرا فلا يلزم الإنسان بالأضحية كل عام، هي سنة، إن أتيت بها فهي خير، وإن لم تأتي بها فلا شيء عليك. بل إن الوارد عن أبي بكر وعمر أنهما ما كان يضحيان لا لخلاف السنة، ولكن رأي أن الناس اهتموا بذلك اهتمامهم بالواجب، فأراد أن يبين الأمة بيانا عمليا أن الأضحية سنة وليست بواجب. ولأن الناس أيضا صاروا يتباهون كما جاء في هذا الأثر، يقول أبو أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه عن آل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. ده يقول لك انا ذبح بقرة لوحدي، وده يقول انا ذبحت بعيرا، وده يقول انا ذبح بقرتين، فصار الناس يتباهون بايه؟ بهذه الاضاحي، بهذه الاضاحي يتباهون بذلك. فابو بكر وعمر ما كانوا يضحيان من اجل هذا، من اجل ان يعلم الناس ان الاضحية ليست بالعزيمة، ليست بالواجب، وانما هي مسنونة، ويجوز للعالم والمفتي أن يفعل الجائزة وأن يترك المستحبة إذا أراد معنى مشروعا من وراء ذلك، أو يعلم الناس عملية، أن يعلم الناس عملية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فشرب لما أراد الجهاد وهو صائم، شرب ليعلم الناس أن الأمر واسع، وأن الإنسان يسعى الفطر في رمضان إذا أراد الجهاد ليتقوى على الأعداء. فالإنسان قد يفعل هذا، قد يفعل الإنسان هذا، أنه من الجهة العملية مثلا يفعل الجائز لبيان أنه جائز حتى لا يشد الناس بعضهم على بعض، كما دعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الماء فشرب وهو قائم يعني واقف، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إيه ذلك. فالعلماء والأئمة المقتدى بهم قد يفعلون الجائزة أحيانا من باب البيان للناس أن ذلك لا يلزمهم. فما كان يضحي أبو بكر ولا كان يضحي عمر رضي الله عنه حتى لا يعلم الناس، أو حتى يعلم الناس أن ذلك إنما هو ليس بالعزيمة وإنما هو سنة، فمن شاء فعلها، ومن لم يقدر فلا شيء عليه وليس بالواجب عليه. نعم. ماذا؟
لو نظر
يقول سألت سعيد بن سعيد عن بدلة جعلتها امرأة عليها، فقال سعيد البدن، البدن من الإبل ومحل البدن البيت العتيق، هذا إذا أطلقت وامرأة قالت يلزمني بدنة تذبح خلاص وأطلقتي يبقى هذه تذبح فين؟ في عند البيت العتيق. يعني لازم تحج يعني؟ لا مش لازم تحج، فالحج شيء وذبح البدن شيء آخر. البدن قد يرسلها الإنسان، يرسل إنسان بالبدن إلى مكة فتذبح هناك، ولهذا لو أن إنسان نظر أن يذبح بدنا، أن نظر أن يذبح بدنا كل سنة فإنه إيه؟ يرسل بها إلى مكة ويجزئه، وليس باللازم أن يكون حاجا. وقد جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يحج في العام التاسع وأرسل أبا بكر ليحج بالناس، أرسل صلى الله عليه وسلم بدنه إلى مكة، أرسل بدنه وأشعرتها عائشة رضي الله عنها وأرسل بها النبي إلى مكة. فيجوز للإنسان أن يبعث بالبدن إلى مكة وهو في بلده، فإن نذر نذرا مطلقا فتذبح هناك. قال إلا أن تكون سمت مكانا من الأرض، إذا سمت مكانا من الأرض قالت أنا أذبح بعيرا في بلدتي أو أذبح بعيرا في القاهرة أو أذبح بعيرا في كذا، فالمكان الذي تسمي المرأة أذبح فيه وجب عليه عليها الذبح فيه، إلا إذا تعلق ذلك بمحظور شرعي، كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، مكان يسمى بوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. يعني لماذا هذا المكان بالذات؟ يعني لا ورد في مكان في فضل مثلا من الشرع، لماذا هذا المكان؟ وهذا فيه استفصال العالم إذا خرج الأمر على خلاف المعهود. يعني مثلا واحد مثلا نظر أن يذبح في مكة طبيعي، لكن لو يجي واحد يقول لك أنا نظرت شيخ أن أنحر أو كذا في بلقاس، نظرت أن أنحر بقرة في بلقاس، فما يقول له العالم مثلا خلاص أوف بنذرك؟ لا، لأن بلقاس ليه يعني إيش معنى ذبح في بلقاس؟ يعني لم يرد نص عن النبي بفضلة الذبح في بلقاس ولا في المعصر، فيقال لا تعال تعال بقى ليه بلقاس؟ ليه يعني إيش معنى بلقاس؟ يقول مثلا ده فيها سيدك مش عارف ايه، سيدك بقى يبقى ايه؟ يبقى لا يجوز، طالما سيدك يبقى لا يجوز. فإن نحر في نذرا يذبح في مكان فإنه يوفي بهذا ما لم يكن هناك ايه؟ محظور شرعي، إن كان في محظور شرعي فلا يجوز له أن يوفي بذلك، لقول صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية. نعم.
الأقل اللي هو اللي بعد لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا، نسك
لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا، لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك شيئا. الجزاء إذا كان يعني في محظور، هذا إذا كان في محظور، والنسك هذا من باب العطف الذي لا يتغير، فالجزاء والنسك واحد. فالدم الذي يذبحه نتيجة محظور لا يجوز الأكل منه، أما الذبح الذي يذبحه في تمتع أو قران أو أضحية فإنه يأكل منه، أما إذا كان في محظور فلا يشرع الأكل منه، كله يخرجه الفقراء. إيه؟ يعني الهدي اللي هو في التمتع أو قران أو أضحية بياكل منه، أما لو لزمه مثلا حلق رأسه مثلا أو مثلا باشر امرأته بعد التحلل الأول أو غطى أو أقلم أظفاره، يعني إذا كان نتيجة محظور فإنه لا يأكل منه أبدا، لا يأكل منه. أما إذا كان في تمتع أو قران أو أضحية فإنه يأكل منه، له أن يأكل منه، يأكل منه ويطعم الفقراء ويهدي إلى أصحابه ويخزن في ثلاجته. يعني لو واحد مثلا ذبح بقر ذبح بقرة أضحية مثلا، فإنه له أن يأخذ مثلا الربع الثلث أكثر من ذلك أقل من ذلك ويدخر ذلك في الثلاجة لا بأس بذلك. أما المحظور إن كان نتيجة ارتكاب محظور أو ترك واجب فإنه يخرج ذلك كله ولا يأكل منه شيئا. نعم. هم بيسموه الفدو يعني هم بيسموه إيه الفدو، لكن هو الفدو والهدي والذبح كله إيه بمعنى واحد، هم بيسموه الفدو. الفدو ده يعني إيه الغالب عند الناس إن الفدو ده مثلا يكون اللي هو يكون بنذر أو يكون ارتكاب محظور. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يكره من الشرك في النسك. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يشترك في النسك. قال: أخبرنا مالك: أحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح عنهم البقرة أو الشاة الواحدة وهو يملكها أو يذبحها ويشركهم فيها. فأما أن يشتري الرجل البدنة أو البقرة ثم يشترك فيها هو وجماعة من الناس يوم الأضحى يخرج كل رجل منهم حصته من ثمنها ويكون له حصته من لحمها فإن ذلك يكره. قال: وإنما سمعت الحديث أنه لا يشترك في شيء من ذلك وإنما يكون ذلك على أهل البيت الواحد. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: لا يشترك الرجل وامرأته إذا هو أصابها وهو محرم في بدنة واحدة ليهدي كل واحد منهما بدنة.
باب ما يخبر أن الشرك في النسك ليس الشرك يعني المعروف اللي هو ضد التوحيد، ولكن باب ما يكره من الشرك في النسك يعني الاشتراك، يعني الاشتراك. فابن عمر يقول: لا يشترك في النسك. كل هذا محمول على الأولوية، كما قلنا الأفضل أن الإنسان يجعل الشاة لنفسه ولا يشترك في السبع، هذا الأفضل. لكن الصواب أنه لا كراهة في الاشتراك، وقد ورد السنة بذلك، لا كراهة في ذلك. نعم. العقيقة تجزي عن سبعة. طبعا احنا الأضحية قلنا تجزي عن سبعة، البدنة البقرة تجزي عن سبعة، الهدي تجزي عن سبعة. هل الأضحية حكمها حكم البدنة الهدي والأضحية؟ العقيقة هل حكمها حكم الهدي والأضحية؟ على قولين عند أهل العلم، على قولين، منهم من قال نعم تأخذ أحكامه، ومنهم من قال لا يجوز الاشتراك في العقيقة، وهذا هو الصواب. لماذا يا إخواني؟ لأن العقيقة المتعبد به هنا هو الذبح، فإن الله عز وجل لما رزقك نفسا شرع أن تذبح نفسا مقابلها، فإن كان ولدا فإنك تذبح شاتين، وإن كان ابنة فإنك تذبح شاة، لأن النعمة تكون تامة في الولد، ولأن الناس يفرحون بالولد والنعمة به أتم، لأن الذكر أفضل من الأنثى، فمن حيث يعني هو، فتكون النفس التي رزقتها يذبح عنها نفس مقابلها. فإن ذبحت بقرة عن سبعة كان المذبوح إيه؟ نفسا واحدة. إن ذبحت بقرة عن سبعة كان المذبوح نفسا واحدة، فليس المراد اللحم، ليس المراد اللحم، إنما المراد والمتعبد به الذبح في نفسه، الذبح مقابل نفس، فنفس تذبح مقابلها نفسا، فالمراد الذبح وليس النظر هنا إلى مسألة اللحم. فالصواب من قولي أهل العلم أن العقيقة لا تكون كالأضحية ولا تكون كالهدي في الاشتراك. نعم، فالعقيقة يذبح عن كل واحد من أولاده نفسا إن كانت بنتا، أو نفسين إن كان إيه ولدا، وهذا يكون أيضا به مثل العام. يعني مثلا قد يقول قائل: هل الأفضل عن الولد يذبح شاتين، او الافضل يجيب مثلا ياتي ببعير؟ هل افضل بعير او ياتي بشاتين؟ نقول الافضل شاتين، او ياتي ببعيرين. لو ذبح بعيرين، لو ذبح بعيرين فكشاتين، كشاتين. ولهذا اللي يقول لك مثلا احنا نجيب ايه عجل ونجعله مثلا عن الاولاد وخلاص، ناتي بعجل ونجعله عن الاولاد، خد بالك. لا، العجل هذا يساوي شاتا، لان كما قلنا النظر الى الايه، الى النفس المذبوحة. فالعجل شاة، العجل واحدة والشاة واحد. ثم يلزمك في العجل ايضا ان يكون قد بلغ السن التي تذبح في بهيمة الانعام. العجل يبلغ ايه؟ الثني من البقر، وهو ما بلغ السنتين. يبقى انت محتاج عجل بلغ سنتين، وهذا يساوي شاة طبعا، في وهو افضل في اللحم، هو افضل بس ان بلغت به السنتين. لكن مثلا عجل لبان او كذا، هل هذا يجزي؟ لا، ما يجزي، لانه ما بلغ السنتين، ما بلغ السنتين. نعم. ولا ينظر بقى الى وفرة اللحم، يقال لا ده العجل افضل من الشاة، او العجل افضل من شاتين او كذا، هذا ليس ينظر فيه الى مسألة اللحم كثرة وقل. انت هات شاتين، هات شاتين تمام، واكمل بلحم عادي، اشتري لحما اذا اردت يعني لحما كثيرا، اشتري لحما، لكن تعبد بالذبح واضف الى ذلك لحما يشترى. نعم. يعني على النية،
يعني ممكن انني اذبح لضحيه
لا لا لا، الاشتراك لا، لان ده نشر خاص، ده خاص وده خاص كله. نعم. يعني الشاه ايا كان بقى فصلته، سواء انت ذبحت شاة من الضأن او من الماعز، كل ده جدي، جدي خروف، نعجة. نعم، جاء في الموطأ انه ذبح كبشا كبشا. ولهذا قال العلماء يجوز تجوز الشاه والسنة شاتان. نعم.
قال رحمه الله: باب العمل في النحر. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك بن انس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نظر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند البيت العتيق أو بمنى يوم النحر، ليس لها محل دون ذلك. ومن نظر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان ينحر بدنه قياما. قال مالك: ولا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه. وقال: لا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر، قبل الفجر من يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، والذبح والحلاق ولبس الثياب وإلقاء التفث لا يكون شيء من ذلك قبل يوم الفجر، قبل يوم النحر. قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: الأيام المعلومات ثلاثة أيام، يوم النحر ويومان بعده. قال مالك: إنه سمع أن القانع هو الفقير وأن المعتر هو الزائر.
قال: باب العمل في النحر. وذكر هنا مسائل. المسألة الأولى: هل يلزم أن تذبح بيدك هديك؟ هل يلزم أن تذبح بيدك الهدية أم يجوز الوكالة؟ فساق في ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده ونحر بعضه غيره، فقد وكل علي رضي الله عنه بأن ينحر باقي الهدي. لكن كم نحر النبي يوم الحج؟ نعم، المشهور أنه نحر 63 بدنة. وهذا طبعا إنما ينحره المجازر، ما يستطيع ما يقدر واحد يذبح ينحر هذا، إنما هذا إنما يذبحه المجزر الآلي. وهذا يدل على كمال فحولته صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن الإبل غير الدجاج، الإبل تختلف وغير البقر وغير كذا، لأن الإبل تنحر كما جاء في الحديث أنها تنحر قياما، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر لما مر على رجل وهو ينحر بدنه فأمره أن ينحرها قائمة معقولة الرجل اليسرى، يعني يكتف رجل اليسرى، رجل من القدام اليسرى وهي قائمة، ثم ينحرها. والنحر غير الذبح، النحر يأتي بمثل الرمح ويجعلها في لبتها هنا بخلاف الذبح، فإنه يذبح بسكين، لكن النحر يكون بحربة أو شيء فيجعلها في اللبة هنا فتقع فيكون هذا أيسر، لأن إذا كانت معقولة الرجل اليسرى مالت مباشرة، نمت مباشرة. هذه السنة، هذا نحو السنة. فأن تنحر بقى هكذا 63 بدنة، هذا ليس شيئا سهلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحر هذا العدد كله ثم أعطى علي رضي الله عنه فأكمل المئة، فأكمل المئة. وإنما هذا كان من تطوعه صلى الله عليه وسلم، ولأن عليا أيضا شاركه في هذا الهدي، يعني شاركه في هذا الهدي، لهذا أعطى عليا فذبح. فيجوز الوكالة، يجوز الوكالة في الذبح، أن توكل الآن مثلا المجزر، أن توكل البنك، الآن الناس بتدفع في البنوك يجوز هذا، أن توكل شخصا ينحر عنك، ليس بلازم أن تنحر أنت بنفسك، ليس بلازم أن تنحر أنت بنفسك، لو وكلت واحدا ينحر لا إشكال في ذلك. ثم ذكر ابن عمر من نظر بدنته فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم يسوقها حتى ينحرها عند بيت العتيق. يقلد ويشعر، ايه تقليد؟ هو ان يربط في عنق البعير نعلين، يجعل نعلين، هذا هو التقليد. والاشعار ان هو يأتي الى السنم، سنم البعير، ويجرحه يشقه. قد يقول قائل ألستم تنهون عن تعليق مثلا الحذاء أو النعل في رقبة بعير أو رقبة بقرة أو يجعل في سيارة أو كذا، فلماذا هنا شرع هذا؟ نقول إنما الممنوع أن تفعل ذلك شركا، أن تفعل ذلك لدفع مضرة أو جلب نفع، أما هذا إنما فعل ليكون علامة، علامة، علامة على أن هذا هدي، وأنه قد أهداه صاحبه إلى البيت، إلى البيت ليذبح هناك، فلا يقربنه أحد، فإن ضاع أخذوه ودوه، إن كذا أخذوه ودوه هناك، فيعلم الناس أن هذا إيه، أن هذا هدي، هذا علامة فقط، علامة زي اللي فاتح محل أحذية وبيجعل علامة يعلق إيه نعلا على باب المحل، ما نقولوش ده حرام، حرام لا، لأنه جعله علامة. إنما لو الواحد بنى بيتا ثم جعل أتى بنعل فجعله على باب البيت ليدفع العين، نقول هذا شرك، هذا شرك. أما الإشعار فهو أيضا أن يجرح السنام حتى يعلم بأن هذا إيه، بأن هذا هدي. فيقول إن نظر بدنة ذبحها هناك زي ما سبق القول، وأما من نظر جزورا من الإبل أو البقر فلينحر حيث إيه شاء. طبعا ده إذا أطلق، لكن لو قال برضو بدنة في المكان الفلاني فإنه يعمل بنيته ولا يعمل بلفظه. أثر مالك قال هنا، وقال مالك ولا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، يعني يوم العيد حتى ينحر الهدي، وهذا طبعا ورد السنة بخلافه في حديث عبد الله بن عمر بن عاص، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن ينحر، قال ينحر ولا حرج. وما سئل النبي عن شيء يومها قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وحينئذ يجوز أن يحلق رأسه قبل أن ينحر، وإلا في السنة الترتيب، يرمي الجمرة بعد ذلك ينحر بعد ذلك يحلق بعد ذلك يطوف ويسعى، هذا هو الترتيب. فلو قدم شيئا على شيء يومها جاز ولا حرج. قال ولا ينبغي لأحد أن ينحر قبل الفجر من يوم النحر، وإنما العمل كله يوم النحر، والذبح والحلاق ولبس الثياب وإلقاء التفث لا يكون شيء من ذلك قبل يوم النحر. وأيضا الصواب أنه صح لا يفعل شيئا قبل يوم النحر إذا لم يكن من أهل الأعذار الذين شرع لهم الذهاب إلى منى والنصر إلى منى ليلا، فإن أصحاب الأعذار ينفرون ليلا إلى منى، فمن نفر ليلا إلى منى بعد منتصف الليل جاز له أن يرمي، وإذا جاز له الرمي جاز الحلق وجاز الذبح. يعني لو واحد من أهل الأعذار ذهب إلى منى بعد منتصف الليل وهذا مشروع له، فإنه ينحر على الصحيح. وإذا طاف وسعى وحلق ورمى كل شيء هذا جائز له، طالما جاز له أن ينفر ليلا جاز له أن يأتي بأعمال الإيه؟ بأعمال الحج. قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول الأيام المعلومات 3 أيام يوم النحر ويومان بعده، والصواب أنها 3 أيام 11 و12 و13. قال مالك إنه سمع أن القانع هو الفقير، القانع والمعتر، وأن المعتر هو الزائر، هو الفقير والزائر، يعني لعل قصد بالزائر يعني الذي ينزل عليك وهو محتاج فتعطيه. نعم. طيب نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر. الايه نعم، وبالنسبة لإخراج خارج مكة العلماء اجتهدوا في ذلك وأفتوا بأنه يجوز، لأن هي بيخرج البعض بس، يعني هو يبقون البعض الفقراء هنا ويخرجون البعض نظرا لحاجة الناس، فهم اجتمعوا وأفتوا بهذا بالنسبة لهذا. أما المحظور فيأكل فقراء الإيه؟ يأكل فقراء مكة، ده من المحظور لابد أن يكون فقراء مكة، إنما الهادي اجتهدوا في جواز إخراج خارج مكة. نعم اللي عليه محظور، نعم يوكل.
لا يعلم الشيخ أن هذا محظور أم ليس؟
يعلمه، لكن ما أدري هل هم يكتبون هذا أو لا يكتبون. نعم. وحتى إذا ما علم فالمذبوح كثير، يكون في المكة في مكة مذبوح كثير. نعم. نعم، لأنه ما في إشكال في التعميم، ما في إشكال، لأنه البعير يذبح هنا والجزور يذبح هنا في أي مكان. أما لو قال البدنة فالبدن هذه إنما تعرف بإيه؟ بأنها المهدية إلى البيت، فيبقى عند الإطلاق إذا أطلق يبقى تكون في مكة. أما إذا قال حتى البدن في بلدتي فيعمل بإيه؟ بلفظه هنا، يبقى في البلد، لكن هذا عند الإطلاق. فعند الإطلاق لفظة البدن إنما تكون فيما يذبح في الحرم، إنما البعير لا، عند الإطلاق إحنا عندنا يذبح البعير. نعم.